بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، أهلا ومرحبا بكم إلى لقائكم المتجدد في برنامجكم غذاء الروح، ومع كلام الله تبارك وتعالى ومع آيات الله عز وجل نتدبرها ونتأملها ونستظل بها، علنا نكون من أهل القرآن الذين حفظوه وفهموه وتخلقوا بأخلاقه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ووقف بنا الحديث في اللقاء الماضي عند قوله تبارك وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فاليوم نتأمل ونتدبر في قوله تبارك وتعالى: هدى للمتقين. فالهداية في كتاب الله عز وجل مذكورة في آيات كثيرة، والهداية المراد بها معرفة الطريق الصحيح والاستبصار والثبات على دين الله تبارك وتعالى. قال عز وجل: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فالقرآن هدى، والقرآن نور، والقرآن شفاء، وكل هذه المعاني معاني جميلة وطيبة ومباركة، وهو مقصد عظيم. فالقرآن العظيم من أعظم مقاصده الهداية، كما قال سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وكما قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دعا إليه، يعني من دعا إلى القرآن، هدى إلى صراط مستقيم، أو هدي إلى صراط مستقيم. فالهداية والقرآن متلازمان، فمن سار في طريق القرآن سار في طريق الهداية. ولذلك دائما ينشأ الأبناء في الصغر على حفظ القرآن وعلى قراءة القرآن. لماذا؟ لأن الهداية تكون مع كلام الله تبارك وتعالى. فلذلك كما قال الإمام السيوطي: إن تعليم الصبيان القرآن أصل من أصول الإسلام، فينشأ وهو مرتبط بكتاب الله تبارك وتعالى، فينشأ على الاستقامة وينشأ على الهداية. فلذلك كان من أعظم أهداف القرآن الكريم الجليلة والمباركة هي هداية الناس، إخراجهم من الظلمات إلى النور، إنقاذهم من الضياع. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في قلوبهم في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، والعياذ بالله عز وجل. والهداية لها أنواع. من أنواع الهداية: الهداية العامة لجميع المخلوقات، كما قال الله تبارك وتعالى: والذي قدر فهدى. قدر وخلق وأتقن وأبدع، فهدى خلقه سبحانه وتعالى، سواء في البشر أو في الحيوانات أو في النباتات أو في الجمادات، فكلها تسير في هداية الله تبارك وتعالى التي هداها الله عز وجل. فعندما ترى كما يذكر علماء يعني الحيوانات، أن هناك من أنواع الأسماك، ومن أنواع أيضا السلاحف، ومن أنواع الطيور، من تسافر مسافات بعيدة حتى تذهب إلى مسقط رأسها، إلى المكان الذي ولدت فيه وهي لا تعلم ولا تعرف، وتقطع أحيانا محيطات ومناطق بعيدة جدا حتى تصل إليها. فمن الذي هداها؟ من الذي هدى هذه السمكة وذلك الطائر وذلك المخلوق حتى يذهب ويعود إلى المكان الذي ولد فيه، فيضع فيه بيضه ثم يموت، أو يعود فيعود الأطفال الصغار مرة أخرى إلى تلك الدورة الحياتية العجيبة التي خلقها الله تبارك وتعالى؟ هذه الهداية العامة. ثم هناك هداية الدلالة والإرشاد والنصح، وهذه أيضا لله تبارك وتعالى، ثم لأنبيائه، ثم للعلماء والدعاة والمصلحين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: وهديناه النجدين. فالله هدانا، بين لنا، أنزل لنا القرآن بين لنا الدلائل والمعجزات والبراهين، لم يتركنا سبحانه وتعالى هكذا، وإنما هدانا، هدانا وهديناه النجدين، بين لنا طريق الخير وطريق الشر. وقال أيضا تبارك وتعالى في هداية الدلالة والإرشاد: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذا دور الأنبياء والعلماء والمصلحين والمرشدين، يهدون الناس بدلالتهم على الله وبإرشادهم وبنصحهم. ثم تكون الهداية الأخرى، وهي هداية التوفيق، وهذه لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هنا ندعو الله سبحانه وتعالى بالهداية لفلان أو لفلان، أي نطلب من الله عز وجل هداية التوفيق. قال أيضا سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. واهدنا الصراط المستقيم هي هداية الثبات، نطلب من الله عز وجل بعد أن هدانا هداية التوفيق أن يثبتنا. وهذه الهداية سألها النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء والأولياء والصالحين، ويطلبها كل مسلم في فريضته وفي صلاته: اهدنا الصراط المستقيم، أي ثبتنا على صراطك المستقيم. والتقوى التي جاءت في هذه الآية هي كلمة عظيمة وكلمة كبيرة، لا يستطيع الواحد في عجالة أن يأتي على معانيها الجليلة والعظيمة، ولكن لابد من أن نمر عليها مرور الكرام. التقوى كما بينها العلماء أن تجعل بينك وبين عذاب الله، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. ما هذه الوقاية؟ باتباع أوامره واجتناب نواهيه. فاتباع الأوامر واجتناب النواهي هذه هي الوقاية، هذه هي السياج الذي يحول بينك وبين النار وبين عذاب الله سبحانه وتعالى. فإن فعلت ذلك فأنت بإذن الله تبارك وتعالى من المتقين الذين امتدحهم الله سبحانه وتعالى في هذه السورة العظيمة وفي هذه الآيات الكريمة. والتقوى محلها القلب، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. فالتقوى محلها القلب، والقلب هو موضع الحب وموضع العاطفة وموضع الكره وموضع هذه المعاني العظيمة الجليلة. فالله تبارك وتعالى جعل هذا الجزء البسيط الصغير اليسير، جعله هو الحاكم وهو المسيطر وهو الآمر والناهي. فالقلب لذلك له أهمية كبرى، ينبغي على المسلم كما يعتني بجسده أن يعتني بقلبه، والمتقي دائما يعتني بقلبه وينتبه لقلبه، وخاصة من أمراض القلوب والعياذ بالله عز وجل. وقال علي رضي الله عنه لما سئل عن التقوى قال: الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. من وجدت فيه هذه الصفات فهو من أهل التقوى. الخوف من الجليل، يخاف من الله فيلتزم بأمر الله ويترك نهي الله. والعمل بالتنزيل، يعمل بالقرآن، القرآن ما نزل لنضعه لوحات وأصوات وغير ذلك، وهذا خير إن شاء الله، ولكن نزل لنعمل به منهاج حياة كاملة. ثم الرضا بالقليل، يرضى الإنسان بما قسم الله له، ليس معنى ذلك أن لا يتحرك الإنسان ولا يعمل، لا، وإنما يرضى بما قسم الله سبحانه وتعالى. إذا اجتهد وأدى ما عليه من الجهد فكان نصيبه بهذا القدر، يشكر الله عز وجل ويرضى بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. المتقي والمؤمن جسده في الدنيا ولكن عقله وقلبه في الآخرة، فدائما يفكر في رضا الله ويفكر فيما عند الله من الجنة والنعيم المقيم الدائم، ودائما يفكر في عذاب الله الدائم، ويسأل الله عز وجل أن يبعده عن هذه النار، إنه على كل شيء قدير. وقال ابن مسعود رضي الله عنه في معنى التقوى: أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، عند قوله تبارك وتعالى: فاتقوا الله حق تقاته. اتقوا الله حق التقوى، قال هذا معنى حق التقوى. ولما سأل عمر بن الخطاب، وانظر كيف عمر بن الخطاب أمير المؤمنين يسأل ويتعلم في دينه، يسأل أبي بن كعب رضي الله عنه ما معنى التقوى، فقال له أبي رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، هل سرت في طريق فيه شوك؟ فقال: نعم. قال: ماذا فعلت؟ قال: شمرت واجتهدت. قال: هذه هي التقوى. فالتقوى هي التشمير والاجتهاد حتى تبلغ إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فلن تصل إليها ولن تبتعد وتنجو من عذاب الله إلا إذا جاهدت واجتهدت في هذه الحياة بتنفيذ أوامر الله وباجتناب نواهي الله. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل، فقال عليه الصلاة والسلام: كل مخموم القلب صدوق اللسان. فقالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هو التقي النقي. التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. هذه صفات المتقي صدقا لله تبارك وتعالى، لا إثم فيه، بعيد عن الإثم، وإن وقع فيه تاب واستغفر وندم، ولا بغي، لا يتجاوز حدوده ويبغى ويطغى ويتكبر مهما كان عنده من أموال ومهما كان صاحب جاه ومهما ومهما، فتجده لا يطغى ولا يبغى على أحد، ولا غل ولا حسد، سليم القلب، لأن الحسد يأكل الحسنات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كما تأكل النار الحطب. هذا هو المتقي. والآيات القادمة ستبين لنا أيضا وتوضح أكثر صفات المتقين: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قريما، وفي القبر مؤنسا، وإلى الجنة سائرا.